بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عائشة في البخاري أيضا. ما هو حديث عائشة؟ لو أنكم تطهرتم من يومكم هذا برقم 902. طيب تعلقوا عليه، أخرجه أيضا البخاري برقم 902. حديث عائشة صفحة كم؟ 303. حديث لو أنكم تطهرتم من يومكم هذا عزوناه لمسلم، وهو أيضا في البخاري برقم 902. وهذا أيضا تنبيه صفحة 306. وذهب مالك إلى اشتراط الاتصال بين الذهاب والرواح. 306. نعم. صفحة 306. صوابه بين الاغتسال والرواح. بين الاغتسال والرواح. حطونا قلم أحمر. يعني معنى مذهب مالك أن الاغتسال يكون مباشرة معه الرواح إلى الجمعة، أي متصلا به. وقد ردوا عليه أن الحديث ثم تفيد التراخي، من اغتسل في الساعة الأولى، من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخره. وأيضا الأحاديث عامة، وصيام الجمعة يدل على أنه يجزي ولو بكر به. فثم تفيد التراخي ويدل على أنه لو تأخر ذهابه بعد غسله أجزاء ما يضر. صحيح مذهب الجمهور أنه لا يشترط الاتصال، إنما اشترط أن يكون في نفس اليوم، في نفس يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة. الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وحديث من أتى منكم الجمعة فليغتسل. وهذا يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة إذا نوى. الصحيح الجزاء عند الجمهور لحديث من الأعمال بالنية، ولأنه اجتمع موجبان للغسل فأجزى أن يغتسل غسلا واحدا. إذا اغتسل بعد طلوع الفجر، أما إذا اغتسل من الليل فعليه غسل آخر في النهار. الآن نقرأ الحديث الذي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، ووقع في بعض النسخ المطبوعة عكس صححه الترمذي وحسنه ابن حبان. هذا خطأ، إنما هي وحسنه أي الترمذي وصححه ابن حبان. والحديث ضعيف في إسناد عبد الله بن سليم المرادي وهو ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في الكامل والميزان. اللفظ المذكور لأحمد عند الترمذي زيادة على كل حال بعد قوله القرآن، يقرأنا القرآن على كل حال. إذن الحديث لم يثبت، فلماذا أورد هذا الحديث؟ نعم، لكن ما له علاقة بالغسل؟ نعم، لكن نحن الآن في باب الغسل هنا، فما علاقته في الغسل؟ نعم، 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 لأن الجنوب يغتسل كثير من الفقهاء قالوا هذا. هو ذكرنا خلال باب الغسل وحكم الجنوب، الحافظ بوابة بأمرين، أحكام الغسل وأحكام أيضا الجنوب. رجعوا إلى الباب، ماذا قال في الباب؟ باب الغسل وحكم الجنب، يعني الآن سيذكر أحكام الجنب، منها هذا الحكم أنه لا يقرأ القرآن، وقد أخذ بهذا جماعة من أهل العلم وقال القرآن، وقالوا الجنب والحائض لا يقرؤون القرآن، استدلالا بهذا الحديث وبحديث آخر وهو حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه، قال لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. الآن مسألة القراءة شيء، ومسألة مس المصحف شيء آخر. مسألة مس المصحف تقدم الكلام مع تقدم معنا الكلام فيها. الآن مسألة أخرى وهو هل يقرأ أيضا ولو من ظهر غيب، هذه مسألة وجد فيها خلاف. الجمهور قالوا لا يجوز له أن يقرأ لهذا الحديث، حديث علي، ولحديث ابن عمر وهو صريح في النهي لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، لكنه ضعيف في إسناد إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيف، وهذا الحديث منها، فإن شيخه موسى بن عقبة قرشي حجازي، وقد صح عن عمر رضي الله عنه كراهيته، وعن علي رضي الله عنه أنه قال في الجنب لا ولا آية، يعني من حيث الآثار صح عن عمر أنه كره ذلك، وعن علي أنه قال في الجنب لا، أي لا يقرأ ولا آية. قد جاء حديثا قد جاء مرفوعا أيضا أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ولا آية ولم يثبت. إذا من حيث الأدلة المانعة لم يثبت منها شيء. وذهب مالك إلى ترخيص للحائض أن يطول حدثها، فربما نسيت القرآن الحائض والنفساء. وذهب سعيد بن المسيب إلى الجواز، أي جواز قراءة القرآن للجنوب والحائض، لأن يطول حدثها. نعم، وصح عن ابن عباس أنه كان يقرأ وردة وهو جنوب، ثابت عن ابن عباس، هذه الآثار مذكورة في الأوسط وابن أبي شيبة، أثر ابن عباس وعمر وعلي. واختيار البخاري رحمه الله استدل بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، ومال إلى ترجيح الشوكان في النيل، وهذا هو الصحيح، نعم، لأنه ما عندنا دليل صحيح يمنع ذلك، ليس هناك دليل صحيح يمنع ذلك، ولصل الجواز. وحديث عائشة أيضا يذكر في الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، والقراءة في القرآن من الذكر. إذا ذكر في المسألة حديثان لم يثبت منها شيء، حديث علي الذي في الباب ما سبب ضعفه؟ عبد الله بن سليم المراد، وقد ينكر عليه الحديث بعين. والحديث الثاني حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وحديث ابن عمر فيه إسماعيل بن عياش رواه عن شيخه موسى بن عقبة، وروايته عن غير الشاميين ضعيف. طيب، قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، البول والغائط والريح،
نعم،
كذلك يجوز الحكم، نعم يجوز القراءة، ولكن لم يختلفوا في هذه المسألة كاختلافين في الجنوب والحائض لورود الأحاديث في النهي عن الحائض والجنوب. وأما المحدث حدثا أصغر فلم ينهى عنه. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ لها. انتهى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءان. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. الزيادة شاذة، أخرجها الحاكم والبيهقي بن خزيمة والبغوي من طريق مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد فذكره، وقد تفرد بها مسلم بن إبراهيم. فقد روى الحديث عن شعبة ثلاثة خالفوا مسلما، فقد روى الحديث عن شعبة ثلاثة بدون هذه الزيادة، وهم أبو داود الطيالسي في مسنده، وخالد بن الحارث عند ابن خزيمة، ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي، وتابع شعبة عليه جمع بدون هذه الزيادة، منهم سفيان بن عيينة ومحاضر بن المورع وحفص بن عياث وزكريا بن أبي زائدة ومروان بن معاوية وعبد الواحد بن زياد وابن المبارك كما في المسند الجامع. فكل هؤلاء رووا الحديث عن عاصم بدون زيادة مذكورة، فهي زيادة شاذة غير محفوظة والله أعلم، لأنه خالف جمعا كبيرا. مسلم بن إبراهيم تفرد بها عن شعبة، وثلاثة ممن يرون عن شعبة يرون بدون زيادة، ثلاثة ممن روى عن شعبة بدون زيادة، وشعبة تابعه كم؟ سفيان بن عيينة، محاضر المورع، حفص بن غياث، زكريا، مروان معاوية، عبد الواحد بن بارق، سبعة أو ثمانية، سبعة نعم. كل هؤلاء رووه بدون الزيادة، فزيادة فين أنشط للعوم زيادة شاذة، ويحتمل أن تكون أدرجت من تفسير بعض الرواة، والله المستعان، تفسيرا أو بيانا للسبب من بعض الرواة فأدرجت في المرفوع. متى نجزم بأنها مدرجة؟ نحن الآن قلنا يحتمل. متى نجزم؟ إذا نص إمام. طيب لو لم ينص إمام، ونحن متى نجزم لو لم نجد نص إمام؟ إذا نص المدرج. طيب غيره؟ لا، بس إذا حصل نص من المدرج انتهينا منها. إذا جاء طريق أخرى مفصولة قال فلان زاد، لا، أما إذا ذكرت بدون الزيادة فما زال احتمل أنه زادها شذوذا، لكن الإدراج إذا جاءت رواية أخرى فصلت المرفوع من الموقوع من هذه الزيادة، يعني ذكر المرفوع قال وقال فلان فإنه أنشط للعود، فنجزم أن تلك الرواية مدرجة، لكن مع هذا فالاحتمال موجود. نعم، بس أنتم ذكرتم شيئا، مثلا مسألة قد تكون منكرة قد تكون شاذة، لكن زيادة الحكم بالإدراج شيء زائد على ذلك. الآن نحن موافقون أنها شاذة، أنه شذ بها فلان، لكن هل جاء بها من نفسه من حفظه وهمة في الحفظ، أو أنه سمع شيخه ذكر هذه الزيادة فظنها من ضمن المرفوع، هذا هو المدرج، يسمع من شيخه هذه الزيادة، ولكن شيخه إنما فسر بها الحديث، وهو يظن السامع يظن أنها من ضمن الحديث فيرويها على أنها من الحديث، فيكون فيه مخالفة وزيادة على ذلك إدراك، فالإدراج لماذا فيه مخالفة وفيه أيضا ماذا زيادة على ذلك. وغالبا ما تقع في الأخير نعم غالبا. مسلم إبراهيم تقدم معنا في حديث آخر أنه شد عن شعبة بالرواية بلفظة تقدم معنا في هذا الكتاب في كتاب الطهارة من يذكر هذه الزيادة الذي شد بها مسلم إبراهيم. نعم نوح أحسن نعم حديث السواء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجب التيمن في تنعل وترجل وطهوري وسواك. طيب ذكر حديثنا من أجل مسألة الوضوء بين الجماعي لو أنه توضأ ماذا أتاهل ثم أراد أن يأتي مرة أخرى فيستحب له الوضوء بين الجماعي. الجمهور أخذوا بالأمر على أنه على سبيل الاستحباب قالوا الزيادة تبين ذلك أن هذا من فقط من باب التنشيط فإنه أنشط للعود. الزيادة لم تثبت لكن قد استدل الشوكاني على صرف الحديث بحديث ابن عباس إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة وهذا يصبح إن شاء الله صارفا للأمر فيكون الأمر على سبيل الاستحباب والإرشاد أي أن من أراد أن يعاود فيستحب له أن يفصل بينهما بوضوء. نعم والزيادة وإن كانت لم تثبت لكن معناها صحيح. وقد ذهب إلى القول بالرجوع الظاهرية وابن حبيب المالكي أخذا بظاهر الأمر ولكن يصلح صرف الأمر بحديث إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة حديث عباس عند أبي داود وإسناده على شرط الشيخين وهو موجود. ونعم قد أخرجه أيضا مسلم بلفظ أتوضأ فأصلي قيل يا رسول الله أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال صلى الله عليه وسلم ماذا نعم أتوضأ فأصلي نعم قيل أتوضأ يا رسول الله قال لما يعني أنه لم يحدث إنما مجرد طعام أو قيل له بعد الأكل نعم هكذا أكل فقيل له توضأ فقال لما أتوضأ فأصلي يعني ليس هناك صلاة حتى أتوضأ. ولفظ أبو داود هي الحصر فلذلك استدل الفقهاء برواية أبي داود للحصر الموجود إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة فالحصر استفاد منه صرف بعض الأوامر التي وردت في الأمر بالوضوء منها هذا الموضع الأمر بالوضوء بين الجماعين وموضع آخر تقدم معنا ما هم الوضوء لمس المصحف وكذلك إذا أتى مرجعة وسيأتي معنا مسألة أخرى وهي النوم على جنابة. قال طيب مسألة الغسل بين الجماعين لو أحب يغتسل بين الجماعين هل له ذلك؟ هو عندنا حديث أبي رافع سيأتي معنا حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نساء يغتسل عند هذه وعند هذا قال فقلت يا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. الحديث لم يثبت ضعيف في إسناد عبد الرحمن بن أبي رافع ولي الحديث وفي إسناد أيضا عمته سلمى وهي مجهولة الحال. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تفعل النساء بغسل واحد يبين على أنه لم يغتسل على هذه الكيفية. وأيضا أبو رافع نعم وإن كان مولى له إلا أن هذا شيء في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فيستبعد اطلاعه على مثل هذا إلا أن يكون أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. مخالف لحديث أنس ضعيف نعم. أما القول بالوجوب فلم يقل به أحد. قال الحافظ في الفتح اجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب. وأما الاستحباب فقد قال عظيم عبادي في عون المعبود لا خلاف فيه، ويدل عليه قوله تعالى إن كنتم جنبا فاتطهروا، فهو قد صار جنبا بالجماع الأول فله أن يغتسل. قال ابن عربي في عارضة الأحوذي عقب حديث برافع ولا أعلم أحدا قال به لأنه لا يصح. قلت ولعل أراد القول بالوجوب، أما الاستحباب فقد قيل به كما تقدم. نعم واضح إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله للأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلول وعلا بسبب إنكاره على أبي إسحاق السبيعي، والسبب في إعلان زيادة من غير أن يمس ماء. هذه زيادة لم يذكرها الرواة عن عائشة، تفرد بذكرها أبو إسحاق السبيعي فأنكر الحفاظ عليه هذا الحديث. فإن المعلوم من حديث عائشة من طرق أنه قالت ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، أما أنه لم يمس ماء مطلقا فهذا ليس معروفا في حديث عائشة. فأنكر الحفاظ على الحديث على أبي إسحاق السبيعي، وممن نص على نكارة شعبة وأحمد والترمذي وأبو داود يزيد بن هارون ومسلم بن الحجاج والأثرم وأبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني والدار قطني وأحمد بن صالح المصري. اجتمع فحول العلل في إعلانه. قال ابن وجب رحمه الله اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، ولعل أراد من الأئمة المتقدمين، وإلا فالبيهقي دافع عنه والبيهقي متأخر عنه. والترمذي أيضا وجه على صحته، هو أيضا البيهقي كذلك على قوله من غير أن يمس ماء، أي من غير أن يمس ماء للغسل، يعني تريد أن تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما نام وهو جنب من غير أن يغتسل، من غير أن يغتسل، يعني أول قوله من غير قولها من غير أن يمس ماء أي ماء للغسل، واضح. أما الوضوء فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ، كان عليه الصلاة والسلام يفعل أحد أمرين، إما أن يغتسل ثم ينام، وإما أن يتوضأ وينام. أما أن يترك الماء من أصله لا يمسه فهذه زيادة وعلة، والصحيح إعلال الزيادة أعلها جماهير الحفاظ فلا شك في تعليلها، ولا فماذا ولا حاجة إلى تأويلها طالما قد أنكر الحفاظ على أبي إسحاق السبيعي. لماذا ورد هذا الحديث في الباب؟ من يجيبنا من هنا داخل محمود؟ هذا الحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، لماذا ورد في الباب؟ من أجل أنه الحديث السابق فيه أنه يتوضأ بين الجماعين، هذه الآن مسألة أخرى غير تلك المسألة. ما من يعرفها عند خالد؟ يعني من أجل أنه هل الجنب ينام من غير طهارة، من غير طهارة الغسل والوضوء؟ يعني هذا الحديث استدل ببعضهم على أنه له أن ينام على جنابته بدون وضوء وبدون غسل، لأنه في الحديث من غير أن يمس ماء. هل في المسألة حديث آخر؟ حديث عمر الخطاب في الصحيحين جاء من روايته، وجاء من رواية ابنه عنه، رواية ابن عمر أن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ ماذا أجابه؟
لا
قال نعم إذا توضأ. في رواية قال ليتوضأ ثم لينام، وهذا فيه الأمر، حديث عمر فيه الأمر بالوضوء قبل النوم إذا أراد أنه يؤخر الغسل إلى آخر الليل فهو مأمور بالوضوء، أمر بالوضوء. قال ليتوضأ ثم لينام، فإذا هذا الوضوء واجب أم مستحب؟ من يجيب غيرك من هذا الجانب؟ مستحب، والأمر الوارد ليتوضأ ثم لينام الأمر يقتضي الوجوه، ما هو الصارف؟ حديث عائشة الذي في الباب، حديث عائشة هذا استدل به بعضهم على أنه صارف من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بقولها من غير أن يمس ماء، لكنه لم يثبت ضعيف، فهل الصارف آخر غيره؟ فاصلته. حديث المتقدم حديث عباس إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، هذه الرواية تفيد عدم وجوب الوضوء لغير الصلاة، ومنها هذا الموضع، فيستفاد من ذلك أنه واجب أنه مستحب وليس بواجب. إذن الأمر بالوضوء الوضوء قبل النوم مطلوب من الشخص، لا ينام على جنابة بل أقل شيء يتوضأ، وهذا ينبغي أن يحافظ عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ذلك كما في حديث عائشة عند مسلم وغيره، قالت ربما اغتسل فناء وربما توضأ فناء. وفي الصحيح أن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهجر توضأ وضوءه للصلاة. أما الظاهرية فأخذوا بظاهر الأمر فأوجبوا على الجنوب الوضوء. عندنا زيادة لو صحت لكانت ماذا فصلا في المسألة. في حديث عمر قال يتوضأ إن شاء، قال رسول الله يرقد أحدنا وجنوب أو ينام أحدنا وجنوب؟ قال ينام ويتوضأ إن شاء. أين الصارف؟ قوله إن شاء، لو صحت الزيادة لكانت فصلا في المسألة. هذه زيادة عند ابن حبان وابن خزيمة. قلنا في الكتاب وظاهر إسناد الصحة وهي تدل على أن الوضوء ليس للوجوب، وتركنا الاستدلال بها لمخالفتها لما في الصحيحين، أصل الحديث الصحيحين بدون هذه الزيادة. ثم نظرنا من الذي زادها في هذا اليوم، فهي من رواية أنا حاب يعلق عليها في كتابه هنا، هي من رواية أحمد بن عبده الضبي، من رواية أحمد بن عبده الضبي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أحمد بن عبده الضبي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. من يعيد الإسناد؟ نعم، أحمد بن عبد الضبي عن سفيان عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. خالف أحمد بن عبده خالفه الحميدي وعبيد الله بن موسى العبسي وسعيد بن عبد الرحمن النخزومي، خالفه الحميدي وعبيد الله بن موسى العبسي وسعيد بن عبد الرحمن النخزومي وكيو ماذا، والحميدي أقوى منه فضلا عن متابعة هذين الرجلين للحميدي في سفيان. هؤلاء الثلاثة رواه بلفظ يتوضأ بدون زيادة إنشاء، ينام ويتوضأ. الثالث سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، إضافة إلى أن سفيان بن عيينة تابعه شعبة وسفيان الثوري ومالك، تابعه هؤلاء الجباب مالك وشعبة والثوري، سفيان عيينة تابعه مالك وشعبة والثوري وآخرون، لكن هؤلاء حفاظ أئمة ومن وأيضا عبد العزيز بن مسلم وصالح بن قدامة وآخرون. هؤلاء كلهم رووا عن سفيان بن عيينة عن عبد نعم رووه مع سفيان تابعوا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بدون الزيادة. مالك وشعبة والثوري وعبد العزيز بن مسلم وصالح بن قدامة وآخرون كل هؤلاء رووه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بدون هذه الزيادة. إضافة إلى أن عبد الله بن دينار أيضا توبع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة. تابعه نافع عبد الله بن دينار تابعه نافع مولى ابن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن رواياه عن ابن عمر بدون هذه الزيادة. إذن إذا أردت جمع الطرق فابدأ في الأسفل، ابدأ في الشيخ الذي اختلفوا فيه، ثم من تابع الشيخ، ثم من تابع شيخ الشيخ، وهكذا. إذا تفرد أحمد بن عبد الضبي بهذه الزيادة من سائر الرواة. أحمد بن عبد الضبي تفرد بهذه الزيادة عن سائر الرواة. عبد الله بن دينار تابع نافع وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر. إذا لم تفرد زيادة فيتوضا إن شاء شاذ شذ بها أحمد بن عبده الضبي. إذا ما هي الخلاصة في هذه المسألة عند الشيخ سالم؟ إذا أراد أن ينام وهو على جنابة له ذلك، له أن ينام وهو جنابة؟ قال الشيخ سالم نعم، ويتوضأ ثم ينام، واجب عليه أو لا أو مستحب؟ مستحب ليس واجب. لو نام على جنابة يأثم؟ لا ما يأثم لأنه مستحب فقط، ترك الأفضل. نعم ما ثبت ثلاثة لا تقربهم الملائكة ومنهم الجنوب، ما يثبت. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام مستحب وليس بواجب، والصارف وما تقدم ذكره. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل قبل النوم والوضوء، وقد أخرج مسلم في صحيح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والتعجيل بالغسل لا شك أنه أفضل ليرفع الحدث عن نفسه رفعا كاملا، وأيضا إذا قام من الليل بادر إلى صلاته ولا يتأخر عن الصلاة. نعم حديث ابن عمر يتوضأ حتى يغتسل إذا شاء، يعني ما نقلت بهذا اللفظ، أنت راجعت لفظه هكذا، لكن ما زال قد يقال إذا شاء عائدة على الجملة كاملة ليس على الغسل فقط. نعم لا الوضوء بين الغسلين فقط من أجل مستحب لا يرفع عنه الحدث، لا يرفع عنه الحدث، أما الغسل فيرفع الحدث. لو اغتسل بالجماع ارتفع الحدث الأول، ثم إذا جامع رجع الحدث مرة أخرى. طيب إذا قلنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
هذا الحظ هو قول أصحابنا.